إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبادئ ذي بدء إخواني في الله، فهذا إعلان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك علينا، فإنه يسر إخوانكم في دار الحديث بالشحر في جامع التقوى الإعلان عن دورة علمية توعوية متعلقة بهذا الشهر الفاضل، وهذه الدورة هي عبارة عن سلسلة محاضرات سيقيمها مشايخ الدار بدءا من يوم السبت، وهكذا تتوالى الأيام بين مغرب وعشاء، بين مغرب وعشاء في هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرات هي عبارة عن توجيهات ونصائح، منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالأخلاقيات، ومنها ما يتعلق بالإرشادات يستفيد منها الصائم والصائمة، المسلم والمسلمة، الصغار والكبار والذكور والإناث، وكل ذلك في سبيل تثقيف المسلمين لأهم مسائل هذا الشهر الكريم. وستكون افتتاحية الدورة بإذن الله من يوم غد الجمعة، وذلك بمحاضرة يلقيها ثلة من المشايخ الفضلاء، وستكون هناك مشاركة من شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مرعي عبر الهاتف بمناسبة افتتاح الدورة، وإن شاء الله ستأتي الإعلانات والملصوقات التي ستوضح برنامج الدورة، وسيتم نشر ذلك عبر التواصل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. وعودا إخواني في الله إلى ما كنا بصدده في دروس الظهر في معرفة شيء من أحكام الصيام، وذكرنا من أوائل هذه المسائل المهمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة التعرف عليها، من هم أهل الوجوب؟ فذكرنا أن أهل الوجوب هم من اتصفوا بستة صفات: أن يكون المطالب بالصيام أن يكون مسلما بالغا عاقلا مقيما قادرا سليما من الموانع. وأشرنا في درس سابق حول شرطي الإسلام والبلوغ، وها نحن نستكمل شيئا من هذه الشروط، وهو الشرط الثالث: أن يكون المخاطب بالصوم أن يكون من العقلاء، أن يكون عاقلا. فالعقل هو مناط التكليف، فلا تكليف لمن لا عقل له. يؤيد هذا المعنى ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ومنها: وعن المجنون حتى يفيق. فاستفاد العلماء أن من لا عقل له لا خطاب له، فلا صوم عليه. وهنا تأتي مسائل أذكرها سردا في من خرجوا بهذا القيد: المخاطب العاقل، من لا عقل له لا يخاطب، من هؤلاء المجانين. فمن كان مجنونا قد ذهب عقله، ذهب لبه، فهذا لا يخاطب لأنه لا يفهم الخطاب، فضلا عن امتثاله لهذا الأمر. فالمجنون ما يخاطب ولا يطالب. كذلكم يدخل وأدخل العلماء في هذا الباب المخرف. المخرف هو من كبر سنه وطال عمره حتى ضعف عقله فدخل في دائرة التخريف، فأصبح لا يميز الذي حوله، ومن عاصر وعاشر من أمثال هؤلاء يعرف هذا الكلام، يجد أن الإنسان المخرف خرج عن نطاق العقل، يتكلم بما لا يعرف ولا يفهم. فإذا بلغ الإنسان إلى مرحلة الخرف لكبر سنه ألحقه العلماء بالمجنون، فهذا لا يطالب بالصوم، هذا لا يطالب بالصوم. طبعا أنبه على مسألة، أنا الآن فقط أذكر الأعيان والأشخاص، ما أذكر ما الذي يترتب عليه. الترتب هذا سيكون له بحث آخر، منهم من يكلف بالقضاء، منهم من يكلف بفدية، منهم من لا يكلف بشيء، هذا سيأتي له فصل آخر. نتحدث الآن فقط عن من لا يطالب ومن يطالب. فالمخرف لا يطالب بالصوم لأنه ممن يدخل في من ذهب عقله. كذلك مما يكون فيه التفصيل المعتوه. المعتوه هو ليس مجنون، المجنون تعرفونه لربما يخرج بلا ثياب في الشوارع، لا يملك شيء، ذرة عقل. المعتوه أحسن حالا، لكن العته كما يقول العلماء هو درجات. فمن كان عته لدرجة أنه لا يميز بين الخير والشر وبين الحق وبين الباطل، لا يميز بين ماله ومال غيره، لا يفرق بين الخطأ والصواب، إذا كان المعتوه بهذه الدرجة من العته، قال العلماء هذا يلحق بقسم المجانين فلا نطالبه بالصوم. أما إذا كان معتوه وهو ناقص العقل لكن يميز، يوجد بعض الرجل معتوه لكن يميز، يعرف أن الله خلقه، يعلم أن الله أمره بالعبادة، يعلم أن هذا هو موسم رمضان وأن الله يطالبه بالصيام، يستطيع أن يميز بين ماله ومال غيره، يستطيع أن يميز مع وجود نقص العقل لكن يميز. فإذا وجد التمييز هذا يلحق بالعقلاء، يؤمر بالصوم. هذا القسم الثالث، أصحاب العتة. الرابع أصحاب الزهايمر، مرض معروف مشهور ظهر في الآونة الأخيرة وأخذ يستشري، نسأل الله السلامة والعافية. الزهايمر فقدان الذاكرة، ما حكم من أصيب بهذا المرض؟ هل هو يلحق مع قسم المجانين فيؤمر أو مع قسم العقلاء فيلزم؟ الصحيح في مسألة الزهايمر كما مر في مسألة المعتوه لابد من التفصيل. فإن كان هذا المرض الزهايمر استحكم بصاحبه بحيث ينسى، بل ينسى أبجديات الحياة، لربما إن تكلم الآن فقط أدار رأسه ثم رجع نسي الذي قاله. إيش الذي قلت؟ أعد. أصبح تصرفاته كتصرفات المجانين، يخبر على أن اليوم رمضان فقال رمضان أنا مفطر أنا صائم، يصوم، ما إن يدخل إلى بيته يفتح الثلاجة ويشرب، نسي أن اليوم رمضان. فإذا كان الإنسان صاحب الزهايمر بهذه الصورة، سريع النسيان، لا يستحضر الأوامر والنواهي، فهذا قال العلماء يراعى في أمره فلا يؤمر بالصوم. أما إذا كان مسألة فقد الذاكرة لأشياء يسيرة، بعض الإنسان ينسى يضع جواله في مكان أو المفاتيح في مكان ثم ينسى أين وضعها، هذا نسيان لكن قليل، فهذا نسيانه لا يضره في إيجاب الصوم والطاعات والعبادات عليه. هذا خلاصة ما يذكره العلماء في هذا المرض في مثل هذه الأزمان. مسألة أخيرة في موضوع زوال العقل، ما حكم من يزول عقله ويرجع؟ يوجد إنسان، لأن الصورة الأولى المجنون وهم من يسميه العلماء بالجنون المطبق، الجنون المطبق هو الذي يستمر على وتيرة واحدة من زوال العقل، مجنون محكوم عليه بالجنون إلى أن يشاء الله وإن يتوفاه الله، هذا يسمى مطبق. لكن هناك جنون آخر يسمى جنون منقطع، قد يظهر كثيرا مثلا في مسألة الطبقة الثانية الخرف، تجد الكبير في السن في يوم الأيام يتكلم يهذي بما يعرف وبما لا يعرف، خرج عن نطاق التكليف، لكن في يوم آخر تجده بعقله برزانته بما نعرفه من حصافته وكلامه، كيف يا فلان، كيف حالك، طيب، فعقله يأتي ويذهب يأتي ويذهب. كيف التصرف؟ التصرف مع وجود العقل، إن جاء عقله أمر بالطاعة وألزم بالصيام، وفي اليوم الذي يذهب فيه عقله لا يخاطب بشيء، وهكذا تحسب عليه الأيام، تحسب عليه أيام بذهاب العقل وانصرامه وانصرافه. هذا إخواني في الله ما يتعلق بمسألة شرطية العقل. الشرط الرابع أن يكون مسلما بالغا عاقلا مقيما، شرط الإقامة. شرط الإقامة شرط من شروط الصيام، فإذا كان الإنسان مقيما مع باقي الشروط فإنه يطالب بالصوم، والدليل على ذلك ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر، شهد من كلام العلماء في مسألة الشهود ومن صفات الشهود بمعنى الحضور، أي من حضر، من حضر هلال رمضان هذا وجب عليه الصوم. فبهذا الحضور وبهذه بشرط الإقامة، من الذي خرج؟ خرج المسافر. المسافر لا يطالب بالصوم، دليله كما قال سبحانه: إلا من كان فمن كان منكم على فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأسقط ربنا سبحانه وتعالى المطالبة والخطاب بالصوم في حق المسافر، فالمسافر لا يطالب، فالمسافر لا يطالب. لكن المسافر لا يطالب بالصوم إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط ينبغي أن يراعيها المسافر حتى يترخص برخصة الفطر في نهار رمضان. الشرط الأول أن يراعي المسافة، ليس كل خروج سفر، واختلف العلماء في ضابط الخروج الذي يعد سفرا، فهم على مذهبين: مذهب من قاسه قياسا بالمسافات، وأقوال المعاصرين تذهب ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، هذا من بعض أقوال المعاصرين في مثل هذه الأزمان، من ذهب إلى 70 كيلو 80 كيلو هذا حد السفر، يكون من خرج هذه المسافة يعد مسافرا. والمذهب الثاني من لم يراعي المسافة وإنما راعى العرف، قال ما عندنا مسافة وإنما نراعي العرف. إذا تعرف الناس على أن الانتقال من بلد إلى بلد آخر يعد سفرا فهو مسافر، قال وهذا مذهب سهل ميسور يعود فيه الأمر ليس إلى أهوائنا ولا إلى أذواقنا. نحن مثلا عندنا في بلادنا عندنا بلدان قريبة، بلدان مثل الحامي قريبة منا، هل يعد من انتقل من هنا إلى الحامي مسافر؟ العرف ما تعارف على هذا، ما يسمى نسميه سفرا، فهذا إذن لا يعد. إذا ما الذي يعد؟ يعد ما درج عليه العرف واللسان على أن الانتقال من هنا إلى تلك البقاع سفر فهو سفر، بغض النظر عن المسافة، بغض النظر عن المسافة. إذن هذا الشرط الأول، لابد للمسافر أن يراعي لفظ السفر، وهذا على كما قلنا على مذهبين، إما بمسافة أو بعرف. الشرط الثاني أن المسافر يترخص بفطره بسبب سفره بشرط أن يخرج من حدود بلده، أراد أن يسافر، أراد أن يعتمر مثل هذه الأيام في أيام رمضان مثلا، رجل عنده رحلة موعد السفر بعد صلاة الظهر سيسافر، السفر إلى المملكة، المملكة السفر لا إشكال في ذلك ولا ريب، لكن متى التحرك؟ بعد الظهر. أين التحرك؟ من بلادنا. هل يجوز الآن مثلا وهو في الباص أن يتناول الغداء أو يأكل في بيته بحجة أنه مسافر اليوم؟ لا، لا يترخص. متى يترخص؟ إذا خرج عن البنيان، إذا فارقت البلاد وخرجت عن حدود البلاد حينها وأنت في الطريق ابدأ، يكون لك الشروع في الترخص برخصة الفطري. الشرط الثالث أن لا يكون هذا السفر الذي اتخذته حيلة، حيلة لإسقاط الصوم، وهذا يفعلها أهل الحيل. رجل أراد اليوم بعينه أراد أن يفطر، ففكر قال له من يعرف في باب الفتاوى، قال نعم إذا أردت أن تفطر ترخص. قال بيش من رخصة؟ قال سافر يذهب إلى أين؟ مثلا إلى حدود المهرة، بلاد المهرة تعد سفر، فيحرك سيارته يذهب إلى حدود بلاد المهرة ساعة زمان ثم يرجع، يقول أنا لا مسافر. فعل هذا لماذا؟ هل للحاجة للسفر؟ لا، إنما أراد أن يحتال. والقاعدة عند علمائنا أن الحيلة ما تزيد الفعل إلا حرمة، ما تزيد الفعل إلا حرمة. هذه شروط ثلاثة ينبغي أن يتأملها كل من أراد أن يترخص بسفره لكي يفطر في نهار رمضان، أن يراعي ضابط السفر، وأن يراعي الخروج من حدود البلد، وأن لا يكون السفر حيلة لإسقاط الصوم. طيب، إذا كان المسافر توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فحينها له أن يفطر، لقول ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مسألة، ما لو أن المسافر وهو مسافر أراد أن يصوم مثاله كما أسلفنا في قصة من جاءه سفره عمره في نهار رمضان، أراد أن يسافر في الظهر وهو في الباص قال ما سأفطر، الآن ظهر وأنا صائم، ما هي إلا 5 ساعات وسيؤذن المغرب في الطريق، أنا سأكمل صومي، ما سأفطر ولا أترخص برخصة السفر، هل له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك، يجوز للصائم في حال سفره أن يصوم إذا أراد. وقد ثبت ذلك في الصحيحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في أسفاره، بل ثبت كذلك في الصحيحين من حديث أنس وغيره على أنهم كانوا في سفر مع رسول الله، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فما كان يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الأمر فيه سعة، فلا إشكال أنك تجد في الباص مثلا الصائم والمفطر، لا أحد يعيب على الثاني. لا يا أيها الصائم لا تعب على المفطرين، قل إيش ليش تفطرون؟ ليش تفطرون يا أخوان؟ ما الحمد لله باقي ساعات يا أخوان وأنتم في، لا تعب. ولا أن المفطر يعيب على الصائم، يقول إيش الشدة هذه يا أخي؟ ليش الشدة هذه؟ الله الدين رخصة والدين يسر، لا تشق على نفسك وعلى الناس. لا أحد يعيب، الكل يطبق لسانه في فمه ودع الناس، والأمر فيه سعة، وافعل كما فعل الصحابة، فما كان يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، الأمر بالخيار. إلا، وانتبه للمسألة الثالثة وما بعد إلا مهم، لك يا أيها المسافر أن تصوم في سفرك بشرط أن لا يشق الصوم عليك، فإذا بلغ أن صومك في سفرك أدى إلى الضرر بك هنا وجب عليك أن تفطر. إذا كان أن بعض الناس يصوم فوجد التعب، وجد الإنهاك، وجده مغمى عليه، ما به قال عنده هبوط، طب يا أخي كل، قال لا أنا صائم، ما ينفع الصوم يا عبد الله. نبينا صلى الله عليه وسلم في سفره وجد رجلا قد ظلل عليه، أي ظلل عليه الناس بالظلال، قال ما شأنه؟ قالوا صائم، لكن انظر أين أوصله صومه، إلى التعب، إلى أن انشغل بنفسه وأشغل الناس معه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في سفر. هذا ليس من البر، هذا ليس من البر. وهنا فحوى الخطاب في هذه الحادثة المعينة، فمن وجد أن صوم فمن وجد أن صومه يشق عليه ينبغي أن يفطر، ينبغي أن يفطر. هذا إخواني في الله خلاصة هذه المسائل الذي أذكرها في هذا الشرط. إذن تكلمنا في درس اليوم حول شرطي العقل وشرط الإقامة، وبقي إن شاء الله معنا شرط القدرة، وهكذا السلامة من الموانع. يترك هذا في دروس قادمة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.